هو الصعيد، ولكن التقي هو السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن لله تعبد. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي حياة السعادة. إخوتي في الله، إن النفس البشرية قد جبلت على الخطأ والعصيان، فهي تواقع الذنوب وتقترف الخطايا، فإذا لم يكن لها زاجر يمنعها من الاستمرار على الخطيئة ويحبسها ألا تأتي كبيرة أو تصر على صغيرة، فإنها حينئذ لن تدع شاذة ولا فاذة إلا أتتها بموجب الجبلة والرغبة الجامحة. ومن أعظم ما يزجر النفس عن الآثام الخوف من الله تعالى، فإذا تذكر المسلم أنه محاسب وموقوف بين يدي ربه تعالى، وأن عنده نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، عنده سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، حينما يعلم أن لله أن الله شديد العقاب، وأنه للعتاة والمتجبرين والمصرين على ذنوبهم لبالمرصاد، حينما يتذكر ذلك كله يحجم ويمتنع. أيها الأفاضل، موضوع حلقتنا هذه الليلة عن الجناح الثاني للطائر، وهو الخوف من الله، تلك العبادة القلبية العظيمة، حيث تكلمنا في الحلقة الماضية عن الرجاء، فما هي حقيقة الخوف من الله تعالى، وما أثره على نفسية الإنسان، وكيف نفرق بين الخوف المذموم والمحمود، والذي يخاف من الظلام أو الأشباح كيف نعالجه. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله في الشيخ. كالمعتاد أيضا، نحن في حلقاتنا الماضية نبدأ بتعريف مجمل عن نفس الموضوع، الخوف من الله. الخوف من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا حياة السعداء في الدنيا، وأن يحيينا حياة السعداء في الآخرة. قبل أن ندخل ونلج في موضوعنا، أولا أحب أن أشكر الإخوة والأخوات الذين راسلوا البرنامج عن طريق الفاكسات الموجودة التي تخرج على الشاشة، وقد جاء عدة رسائل لعلي أشير إلى بعضها في مقدمة هذه الحلقة. ورد سؤال عن حلقة الإخلاص، يقول السؤال: كيف نفرق بين الإخلاص الذي يثاب فاعله والإخلاص الذي لا يثاب فاعله، والعمل الذي يأثم فاعله، وكل العمل في دائرة المباح؟ وقد مثلنا في تلك الحلقة في مسألة النوم. اليوم لعلنا نغير ونمثل مسألة الأكل. الإنسان يأكل لماذا؟ قد يأكل للتقوي على طاعة الله عز وجل، ولا يسرف في الأكل، ويكون مصدر الأكل حلال، وأيضا لم يسرف في الكماليات الموجودة، ولم يشبع الشبع الذي يضره، فهذا نرجو أنه مثاب على نيته هذه بالتعامل مع هذا الأكل.
صحيح.
والشخص الآخر يأكل ليعمل معصية، يأكل ليتقوى على فعل معصية، فأكله هنا لا يثاب عليه بل يأثم. الشخص الثالث يأكل ليشبع بطنه فقط، هذا لا يذم ولا يمدح، لأن الأكل يعني هذا أمر جبلي طبيعي فطر عليه الإنسان. فإذا في الأعمال المباحة بحسب نية العبد يثاب الفاعل أو لا يثاب الفاعل ولا يأثم وقد يأثم. هذه في الأعمال ورد معها إذا وقع فيها الفرد وكيف يتعامل ليتقيها أيضا. لكن نحن أخذنا في هذا البرنامج أننا نبنيه بناية منهجية، فنبدأ كما بدأنا في المعتاد أننا نؤصل حياة الإنسان كيف تكون ليتقي ما يرد من عقبات وعوارض في هذه الحياة، فإذا ما وردت نناقشها في موقعها إن شاء الله. فنحن بدأنا بالأعمال القلبية، فإذا انتهينا منها سننتقل لأعمال الجوارح، فإذا انتهينا منها سننتقل للصفات التي يتصف بها الإنسان، سواء كانت صفات إيجابية أو كانت صفات سلبية يتقيها. الإيجابية كيف يفاعلها ليرى ثمرة هذا على عمله وسلوكه في هذه الحياة، الصفات السلبية كيف يتقيها، وكل بعد ذلك للأمراض التي أشير إلى بعضها بإذن الله عز وجل. لكن في الوقت نفسه أيضا قد يرد أثناء الكلام عن الأعمال القلبية أو عن أعمال الجوارح أو الصفات ما يشير إلى هذه الأمراض وأنها جزء من علاج هذه الأمراض وجزء من الاتقاء، مثل ما سيأتينا الكلام إن شاء الله عن القرآن، الكلام عن الذكر، الكلام عن الرقية، الكلام كل هذه سترد فيها إن شاء الله ما يكون واقيا من هذه الأمراض وما يكون معالجا لها إن شاء الله. لكننا بدأنا بأن جعلنا العملية متكاملة، لا نريد نفصل السحر أو نفصل الوسواس أو نفصل الشكوك والأوهام عن البناء كله. فأما إذا اتخذ هو كجزئية هذا أمر قد يعالج وقد لا يعالج، فالإنسان قد يصاب بردود أفعال في حينئذ لا بدها من النصوص القرآنية مما يتعامل به الإنسان مع نفسه ويتعامل به مع أسرته ويتعامل به مع الآخرين، ويتقي هذه العوارض والعقبات والشكوك والأمراض النفسية. حلقتنا اليوم ذات قسمين. القسم الأول هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأثر هذا الخوف على حياة الإنسان، وكيف يسير مع الخوف في هذه الحياة مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني ولعله في الحلقة القادمة إن شاء الله، الخوف الجبلي أو الطبيعي كما سيأتينا في الأقسام، الذي قد يتفاعل هذا الخوف مع الإنسان فينشأ عنده خوف آخر قد يكون له جزء من المحل وقد لا يكون له أي جزء، وإنما يصل إلى درجة الوهم، كالخوف إذا زاد من الظل فيظنه عدو، الخوف اللي يسود عند كثير من الناس عن الخوف من الموت، الخوف من ركوب الطائرة، الخوف من الخطابة أمام الناس، الخوف من الحديث في المجلس، الخوف من المرتفعات الشاهقة، الخوف من إطلاق الرأي في البيت في الاجتماع للعمل، الخوف من الخوف من المرض، نعم الخوف من ملاقات الأستاذ ومناقشة معه من الطالب، خوف الأستاذ من أو الموظف عموما من المسؤول، هذه كلها إن شاء الله سيرد لها إشارات في هذه الحلقة وتفصيلها في الحلقة القادمة. إذن حلقتنا الخوف الأصلي وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى وأثره على حياة الإنسان والتفصيل في ذلك.
أحسن الله إليك. أيضا كالعادة التي جرت عليها في برنامجنا هذا أن ننطلق أيضا من حديث مؤسسة، ما هو الحديث الذي ستنطلقون منه في هذه الحلقة؟
سننطلق من حديثين كلاهما رواهما الترمذي وكلاهما حسنه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله، كلاهما في الخوف المقصود، وهو الحديث الأول رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل. والله يقول الرسول، والله يقسم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم من نساء على الفرش. هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني فرواه أيضا الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني أسرع، ومن أسرع بلغ المنزل يعني وصل إلى الغاية التي يريدها. ألا إن سلعة الله غالية، إذن الغاية الجنة، فالخوف يوصل
إلى الجنة.
ألا إن سلعة الله الجنة. فهذان الحديثان يكرسان الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الملائكة وعددهم يفوق البشر، ما فيه موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد لله عز وجل خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى، والإنسان أكثر ما يعمل أثناء الخوف يلتصق بالعرف. فهنا الالتصاق بالنسبة لنا نحن المسلمين السجود لله عز وجل، التصق بالعرف ساجد، هذا أعلى درجات الخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الملائكة وهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى خضعوا هذا الخضوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم مما هو في الغيب عند الله سبحانه وتعالى من الخوف من الله عز وجل لضحكتم قليلا ما صارت حياة الناس بهلل، ولبكيتم كثيرا، قد يموت الإنسان أحيانا ما بكى لله عز وجل، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. في الوقت نفسه لا يفهم الأخ المشاهد والأخت المشاهدة أننا ندعو من خلال هذا الحديث للإنزواء في زاوية ويبكي الإنسان ولا يتعامل مع شؤون الحياة، إنما هذا تصوير لأشياء قادمة. إذا ما العمل؟ العمل ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما دلنا عليه الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا سننطلق لنرى حقيقة هذا الخوف، أثر هذا الخوف على الإنسان، كيف يتعامل. ونحن تحدثنا عن الرجاء برحمة الله عز وجل، والرجاء بقبول التوبة، والرجاء بدخول الجنة، والرجاء برضا الله سبحانه وتعالى، والرجاء بحياة سعيدة. فكيف نقول الآن يجب أن نخاف من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نخاف من النار، يجب أن نخاف من جهنم، يجب أن نخضع لله سبحانه وتعالى، يجب أن نبكي لله سبحانه وتعالى؟ هذه المعادلة يجب أن تكون بالنسبة لنا واضحة في مسيرة حياتنا، وأثرها كذلك على سلوك الإنسان في هذه الحياة، وعلى تعامله مع نفسه ومع الله ومع الآخرين ومع الأعمال ومع الجمادات ومع الحيوانات وغير ذلك
إن شاء الله. ما أدري يا شيخ، الخوف هل له أنواع تنوع إليها، وما هو علاقة أيضا بالرجاء الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية؟
نعم، الخوف ممكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول خوف العبادة والتذلل، وخوف العبادة والتذلل هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يخاف عبودية وخضوعا وتذللا إلا لله سبحانه وتعالى. بمعنى لا يجوز الخوف للأصنام، من الأصنام لا يجوز الخوف، من الأوثان لا يجوز الخوف، من الأشباح مثلا، يعني الخوف من الشجر، الحجر، القبر، من في القبر، لا يجوز الخوف خوف تذلل وخضوع. فأنا خائف أن هذا الشجر يضرني، خائف من هذا الصنم ينقلني لحياة الشقاوة،
أو الجن،
أو الخوف من الجن عن طريق السحرة، يأتي الساحر ويخوف هذا الإنسان من الجن بأنه سيصيبك هذا الجن بكذا، أو ستصاب بالمرض الفلاني طيلة عمرك، أو ستصاب بالموت غدا. هذا خوف تذلل وعبادة، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وأخوف الناس بهذا الخوف الذي هو خوف التذلل من الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء كما سيرد بعد قليل. هذا الخوف الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث السابق: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الخوف لا يجوز إلا لله، وهذا الخوف هو المقصود الذي نتحدث عنه الآن. الخوف الثاني الخوف الجبلي أو الطبعي، وهذا الخوف أصله موجود عند الإنسان، لا يمكن لأي إنسان في الدنيا لا يوجد عنده هذا الخوف، لكن قد يخاف إنسان يخاف من الليل من السواد، إنسان آخر يخاف من الجبال الشاهقة، إنسان آخر يخاف من السيارة إذا صارت مسرعة، إنسان آخر يخاف من الحيوانات المفترسة. هذا خوف جبلي طبعي، لكن الذي يفترق فيه الناس ما هو؟ نسبة هذا الخوف. لأن هذا الخوف الجبلي لو لم يكن عند الإنسان لمات في لحظة. إنسان مثلا فوق جبل شاحق مرتفع، تقول له أنت تخاف أن تسقط من هذا الجبل على الأرض؟ يقول لك لا ما أخاف، أسقط أدلل على أنني لا أخاف، إذن قتل نفسه. لابد أن يكون في نسبة من الخوف لأجل أن تحجز الإنسان عن الوقوع في المهلكات. هذا الخوف الطبيعي أو الطبعي أو الجبلي المخلوق مع الإنسان. هذا الخوف إذا تجاوز نسبة عالية، خلنا نقول يعني تجاوز نسبة 50%، بدأ يدخل هذا الخوف الناحية المرضية. مثلا إنسان يقول أنا أخاف أركب الطائرة، قد يكون يخاف لأن الطائرة لا ما في شيء يرى أنه ممسك لهذه الطائرة، لكن إذا بلغ درجة هذا الخوف يقول لا أنا أخاف من الموت، إن ركب الطائرة أخاف من الموت، يعني عنده مستقر في ذاته أنه إذا ركب الطائرة ارتعد ليموت. هذا خوف تعدى مرحلة الخوف الطبيعي إلى أن يصبح خوفا مرضيا يحتاج إلى علاج. هذا الخوف سواء العلاج الذي سنتحدث عنه بعد قليل، أو العلاج إذا بلغ مرحلة إلى أنه يحتاج إلى شيء من المهدئات. هذا الخوف الطبيعي إذن أصله موجود عند الإنسان، وأصله مباح، وقد وقع لرسل الله كما وقع لموسى فخرج منها خائفا
يترقب فأوجس في نفسه خيفة موسى.
فإذا هذا خوف جبلي طبعي. فما حكمه هذا؟ حكمه بحكم نسبة هذا الخوف. فإذا تعدى النسبة الطبيعية نسبة 50% التي تحجزه عن المهلكات فأصبح خوفا مرضيا، إذا زاد قد يصبح وهم، حتى يصل الإنسان إلى أن يجلس في بيته أمام أهله فيرى أن الباب ضربه الهوى، قال هذا لص، هذا وهم. أو إنسان مثلا تجده جالس في الصحراء ومع الناس ومع أهله ومع أصحابه ويسامر، فحرك الهوى شجرة، فظن أن هذه الذي الشجرة حركها عدو فأصبح خائف، أدنى صوت يلتفت، وهذا إذن أصبح
لا يستطيع أن يسير في الطرقات.
نعم
يسير ويلتفت،
فيصبح يصل إلى درجة الوهم، يعني بلغت الناحية المرضية عنده أعلاها. هذا التفصيل فيه إن شاء الله هو الذي ننقله للحلقة القادمة. إذا الخوف خوف عبادة وتذلل، خوف طبعي وجبلي، فهما قسمان، ننطلق من هذين القسمين. إذا الذي يعنينا الآن الخوف خوف العبادة والتذلل، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف من الله له علاقة بما تحدثنا عنه في الرجاء، ومن لم يستمع إلى حلقتنا السابقة عن الرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى ورجاء عفوه وقبول التوبة، ولم يستمع إلا لهذه الحلقة، أو من استمع إلى تلك فعلي أن يستمع إلى هذه، لأنهما مترابطتان ومتكاملتان. وكما عبرت في المقدمة أن الخوف هو الجناح الآخر للطائر. الطائر لما يطير يطير بجناحين، فالقيادة للرأس والجناحان هما اللذان يطير بهما. عرفنا سابقا أن الرأس هو المحبة، يعني لو صورنا مسيرة الإنسان في هذه الحياة كالطائر، فالرأس هو محبة الله عز وجل، والجناحان الرجاء والخوف. فتحدثنا عن الرجاء بشيء من التوسع والتفصيل في الحلقة الماضية. الآن لابد من معادلة هذا الرجاء بالخوف من الله.
جميل.
لماذا؟ لأن الرجاء لو تعامل معه الإنسان بدون الخوف قد يقوده للتهاون في المعاصي، قد يقوده للإقدام على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول ما دام أن الله أرحم الراحمين، ما دام أن الله أكرم الأكرمين، ما دام أن الله يعفو عن السيئات، ما دام الله يقبل التوبة، إذا أعصي وأتوب، إذا يعني لا يهمني أنا عملت الطاعة هذه أو لم أعملها، لا يهمني هل قبل الله توبتي الآن أو لم يقبلها.
هذا السلوك يستخدمه الشيطان مع
بعض. نعم، فالشيطان قد يحجب الخوف عن الإنسان فيتعامل بالرجاء فيزل ويهلك، وهذا للأسف في زماننا هذا موجود. كيف موجود؟ تجد كثير من الشباب مثلا يقول الله الله أرحم الراحمين والله غفور رحيم، بعدين إذا صار عمري 40، صار عمري 50، بدأت أصلي، صار عمري 60 أبدأ أقوم الليل، صار عمري 70 أبدأ أصوم النهار. تجد هذا عند كثير من الشباب، عند كثير من الفتيات. أنا الآن توي فتاة لازم أستمتع بهذه الدنيا، ولو كان اللباس محرم ولو كانت القصة محرمة، ما علي، الله غفور رحيم، الآن أنا لما أكبر أو لما أتزوج أو لما لا.
وأعجب من ذلك شيخ من يدعو إلى مثل هذه بعض المفكرين، من يدعو إلى هذا الجانب ويعظمه ويوسع عند الناس.
ومما نعم ومما هو موجود أيضا في عالم الناس اليوم في مسألة تغليب جانب الرجاء ونسيان الخوف، هو ما يتعامل به بعض الناس، يبحث عن أرخص الفتاوى، أسهل الفتاوى.
صحيح.
ويرمي كل رأي مخالف لما هو أسهل بأنه تشدد وبأنه أنتم شديتوا على الناس في قول كذا. نعم، في قول، الفرعيات الأقوال فيها كثيرة، وهذا لا يمر يوم أو يومين إلا ويسأل عن كثير من الناس، فيغلب جانب التساهل. وأهل العلم قالوا من تتبع الرخص
تزندق.
فقد تزندق. لماذا؟ لأن كل شيء فيه، يعني كل الفرعيات في الدين، أو كثير، مو كل، كثير من الفرعيات في الدين فيها قول، لكن أنا أتبع الأوثق. إذا كنت عامي أتبع الأوثق من أهل العلم، ماذا قال؟ أتبع الأعلم، أتبع الفتوى العامة في هذا، ما أبحث عن ما هو الأرخص، ما هو الأسهل، لا، في كثير.
ليست هي المتذوقين.
إيه نعم، يعني الدين ليس يعني رأي ورأيك. كذلك من الصور الموجودة للرجاء، دعني أقول رأيي حتى في الدين، قرأت في إحدى الصحف قبل يعني أسبوع أو أسبوعين أحد الكتاب يكتب، يقول الدين ليس حكرا على أحد، والدين أنا لابد أن أقول رأيي كما يقول المفتي العام رأيه وكما يقول العالم الفلاني رأيه.
عجيب.
سبحان الله، ألا يفرق مثل هذا بين سلوك الإنسان في الدين وبين العلم ودقائق العلم؟ الله سبحانه وتعالى نهى عن القول على الله بغير علم، شدد الوعيد النبي صلى الله عليه وسلم على الذي ينسب إليه ما لم يقل. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني أهل الدين أصبح لعبة في عند كثير من الناس، أنا أقول رأيي وأنت قل رأيي ونطرح القضية للناس، لا، بدعوى ما يسمى بحرية الرأي. حرية الرأي نعم، في الأمور الاجتهادية البشرية لك حرية رأيك، اللوحة هذه تكون بهذا الشكل أو تكون بالشكل الآخر أو تكون بهذا، ذوقي كذا وذوق كذا، ماشي، أو أمور دنيوية بحتة، أو أن ترغب الشاي أحمر أو أخضر، هذا تقول رأيك. لكن أن أقول على الله برأيي كما يقول هذا أيضا من تغلب عنده جانب الرجاء بأن الدين فسحة للناس كلهم ليقولوا آراء.
حتى أن الله عز وجل دكتور ما جعل هذا الأمر للناس كلهم، بل قصر السؤال على فئة معينة فقط هم العلماء. فاسألوا أهل الذكر
هنا إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ابتعاد الناس عن أهل العلم، فإذا افتقد الناس العلماء اتخذوا رؤوسا أو رؤساء كما في إحدى الروايات رؤوسا جهالا. فإذا ليس الدين أنا عرفت كلمتين وقرأت في المتوسط أو في الثانوي شيء مما ينبغي أن يعلمه الجميع فأصبحت عالما أقول رأيي حتى في على في الإعلام وفي الصحافة وفي كل مكان. قصدي من هذا أن هؤلاء تغلب عندهم غلبة الرجاء على الخوف. لو كان إذا عنده خوف مستشعرا عظمة الله جل وعلا ومستشعرا عقابه ومستشعرا أن الكلمة التي سينطق بها أنه مسؤول عنها حينئذ لما خط قلمه مثل هذا الكلام إلا بعلم. أما من كان عالما ثم اجتهد فباب الاجتهاد مفتوح، الاجتهاد لأهل العلم. إذن عندنا صور من تغليب الرجاء. الذي يهمنا الآن موازنة الجناح الآخر وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى نهى الناس على أن يخافوا من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين. فإذا المقصود الخوف من الله سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى يقول جل وعلا وإياي فارهبون. الرهبة درجة أعلى من الخوف. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى وجه الناس إلى أن يفرغوا هذه الرهبة له سبحانه وتعالى خوفا من ما أعده الله سبحانه وتعالى للعاصين له. ولذلك جعل الخوف من صفات المؤمنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يعني خائفون. فهذه من صفات المؤمنين. ما الذي يجعل العبد يخاف من الله؟
جميل.
هذا سؤال نوجهه لنجيب عليه. هذا الخوف من الله ما الذي يجعل العبد يتعامل مع الخوف من الله؟ لا شك أن الجواب باختصار شديد هو معرفة الله سبحانه وتعالى. كل ما زادت معرفة العبد لربه جل وعلا زاد خوفه وفرقه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك خشية العلماء لله سبحانه وتعالى أعظم
من
غيرهم، كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا الخشية والخوف درجة عليا من درجات العبادة لله عز وجل. إذا وصل إليها الإنسان وصل إلى درجة عليا لا يصل إليها إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وحق المعرفة واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا من هذا كله يجب أن نجسد الخوف من الله في قلوبنا من خلال أعمالنا. وأنا أصلي الله أكبر استشعر كما أرجو رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، أخشى أن لا تقبل هذه الصلاة فأقع في عقاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أدفع المال للفقير للمحتاج في مجالات الخير المتعددة، في تحفيظ القرآن، في عمارة المساجد، كما أرجو قبول هذه الصدقة أو قبول هذا التبرع وأرجو مضاعفة الأجر إلى 70 ضعف، وأن يخلف الله عليه هذا المال في الدنيا وأن يخلفه في الآخرة، أيضا أخشى أن لا يقبله الله سبحانه وتعالى.
استخل الآية التي تكلم الله عز وجل فيها عن هؤلاء الخائفين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
وهذه سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهم الذين أهم العصاة؟ قال لا،
الذين يزنون ويسرقون.
أهم الذين يزنون هم الذين يسرقون؟ قال لا يا عائشة، هم الذين يصلون ويتصدقون ويخشون أن لا يقبل منهم.
الله.
فإذا هذا الخوف يجب أن يستشعره المسلم في جميع أعماله حتى في أعماله العادية. يجب أن يستشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو يمزح مع أهله، وهو يداعب أهله، وهو يضاحك أولاده، وهو يلقي عليهم درس، وهو يستمع وإياهم لموعظة، وهو يوم يزورون قريبا أو يقومون بفسحة. كيف يستشعر الخوف؟ يستشعر الخوف من الله أنه يرجو أن هذا العمل يقربه إلى الله، فما دام كذلك فيخشى أن لا يقبل هذا العمل، لأن عمل المسلم كله لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في مسألة الإخلاص عن ابن عباس إني أحتسب على الله قومتي كما أحتسب على الله نومتي، يحتسب على الله أن أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، فكما يحتسب قيام الليل فهو يحتسب أيضا النوم
والأكل
والراحة، كذلك يحتسب في الفسحة، يحتسب في المسامرة، يحتسب في الجلسة، يحتسب في الإنفاق على أهله وهكذا. كذلك يعادل هذا الاحتساب بشيء من الخوف ألا يقبل هذا العمل. هنا إذا استشعر العبد معرفة الله سبحانه وتعالى ونقله في أعماله تحقق هذا الخوف من الله عز وجل.
الله أكبر. حقيقة بقي أن نعرف بعد إلى عنصر عظيم وصلنا إليه، وهو قضية الآثار التي يترتب الخوف عليها حينما يكون الإنسان خائفا على نفسية الفرد بذاته أو على نفس المجتمع بأكمله كذلك.
أثر هذا الخوف على الإنسان عجيب جدا. طبعا إذا أخذنا هذا الخوف بالتوازن مع الرجاء، إذا أخذه الإنسان فلم يغلب جانب الخوف وترك الرجاء، فإذا غلب جانب الخوف وترك الرجاء وصل إلى درجة من اليأس، من القنوط، من الابتعاد عن الناس، من العزلة وعدم الخلطة، من الوحشة، من كل شيء، هذه سلبية كبيرة وسنتركها إن شاء الله للحلقة القادمة. لكن المقصود الخوف المتوازن مع الرجاء. هذا الخوف المتوازن مع الرجاء أمره عجيب وتأثيره عجيب جدا. من هذا الأثر انظر المعادلة، وهذه قد يستغربها بعض المشاهدين، أن هذا الخوف يبعث الشجاعة النفسية.
عجيب،
خوف يبعث الشجاعة النفسية. لماذا؟ لأن الخائف من الله يكون شجاعا في ما يأمره الله سبحانه وتعالى ليتحقق له وعد الله سبحانه وتعالى بما أمره. جعلنا نضرب مثال على هذا، فمثلا الذي يخاف من الله ورأى منكر من المنكرات، الخائف من الله يقول يا صاحب المنكر هذا لا يجوز، هذا ينبغي أن تتركه، هذا يؤثر عليك كذا، أو يرى الناس لم يصلي يقول يا جماعة الآن أذن صلوا. إذن أعطاه شجاعة ليقوم بهذا العمل الذي أمره الله سبحانه وتعالى، يعطي شجاعة نفسية داخلية أيضا. الذي يخاف من الله عز وجل ويستشعر عظمة الله ويستشعر ما أعده الله سبحانه وتعالى للعصاة يوم القيامة أو لمن لا يخافه جل وعلا، يجد أن هناك دافع يوقظه لقيام الليل. قيام الليل ونحن في الشتاء الآن، الفراش لذيذ دافئ، الإنسان يعني لا يريد أن يقوم حتى ولو كان شبعان من النوم
صوت الفجر،
ولكن يعني إذا صار عنده خوف من الله أعطاه هذا الخوف قوة لترك هذه الراحة، ليقوم للماء البارد يتوضأ ومن ثم يصلي لله سبحانه وتعالى ما شاء.
الله.
كذلك الخائف من الله يجعله يعطيه شجاعة نفسية ليصوم، فيترك الطعام من صلاة من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فأعطاه شجاعة قوة نفسية.
والمجاهد في سبيل الله أيضا
كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعطيه شجاعة عجيبة في مواجهة المصائب والمشكلات والصعاب في الحياة. تصور إنسان طالب في المرحلة الثانوية، لو قيل لو تصور من أجل أن أجتاز المرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية ثم الماجستير ثم الدكتوراه ثم ما بعد الدكتوراه ثم أكون الشخص الفلاني الذي أنشد بكذا وأوصف بكذا، إذا استطال هذه المدة قال أنا متى أنتهي ما أنتهي. لكن إذا كان خائف من الله سبحانه وتعالى ثم قال في نفسه أنني لا أؤدي مهمتي الحقيقية حتى أصل إلى الدرجة العليا، تجده استسهل. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط، فلا يجتمع الوادي حتى يأتي والمطر يأتي نقطة نقطة. كذلك هذا الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل وقل أنا سأكون مع رسول الله في الآخرة وسأكون مع صلى الله عليه وسلم وأكون مع أبي بكر وعمر والصحابة، إذن لا يعطي شجاعة وفلا يستطيل الطريق ويقول اليوم شيء وبكرة شيء وغدا مثله وهكذا. كذلك ما يصيب الإنسان من مشكلات، إنسان أصيب بزكام ولا بإنفلونزا ولا بمرض أي مرض، إذا خائف منه، خائف أخرج، خائف أجلس، خائف أقوم، أنا خائف من كذا، استمر، لأن جزء من 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 المرض أن لا يواجه المرض، جزء من المرض أن لا يواجه المرض بقوة الإنسان النفسية. فإذا كان الإنسان خائف من الله هان عليه، فواجه الصعاب، واجه المشكلات. كما إنسان لو الآن يعني حريق للإنسان ولا بد أن يقفز مترين لينجو من الحريق، سيعطي نفسه قوة وشجاعة ليقفز. كذلك صاحب المشكلة، أعطي نفسك قوة وستجد هذه الشجاعة
تتجاوز المشكلة،
تتجاوز المشكلة والصعوبة التي أنت فيها. كذلك الخوف من الله عز وجل الأثر الثالث.
الآن ذكرنا الخوف،
الشجاعة،
إنه يثمر الشجاعة.
نعم، يثمر الشجاعة، وهذه الشجاعة في النفس فلا يهاب أحد مهما كان. الأمر الثاني يبعث الشجاعة
على
في مواجهة المشكلات والصعاب وعدم استطالة طريق الخير. المسألة الثالثة، يبعث الخوف في النفس الاعتبار والتذكر فيما يجري من أحوال في هذا الكون، والله سبحانه وتعالى دعا إلى هذا التفكر والاعتبار. فحينئذ تلين القلوب. مثلا دعنا نتفكر في العين، في أحد جلس مع نفسه يتفكر في العين كيف خلقها الله، الأنف، الأذن، الفم، الإنسان، الشمس، القمر. تصور لو الدنيا كلها ليل ما في نهار، ماذا تكون حياة الناس؟ أو تصور أن الدنيا نهار،
وهذا يحدث بعض الدول
الذي يحدث
يعني أحيانا، يسألون في الفتاوى يقول عندنا النهار ما عندنا شيء.
كيف ستكون الحياة؟ هل الحياة تتوازن؟
صعب جدا.
الآن الضرير أو الذي لا يسمع، حياته إذن فيها جزء من يعني النقص، فلذلك تجده يكرس جهده في الجانب الآخر. فالكفيف مثلا يكرس جهده الذهني
السمع.
وفي السمع تجده يسمع سمع مرهف دقيق، لماذا؟ لأن القوة هنا اجتمعت. فلذلك هذا التفكر بهذا الكون وبما خلق الله سبحانه وتعالى يجعل القلب يلين، فيلين لأوامر الله سبحانه وتعالى، يلين في اجتناب نواهي، فيخاف من الله سبحانه وتعالى فيلبي الأوامر، يجتنب النواهي. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال هنا؟ فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وما يقال عن آيات الله الكونية يقال عن آيات الله الشرعية. كذلك إذا سمع آية، إذا سمع موعظة، إذا رأى مريضا، إذا رأى يعني ميتا أو صلى على جنازة أو رأى قبرا، هنا لان القلب. إذن الخوف من الله سبحانه وتعالى يدعو للتأمل في هذه الأشياء، فتقوى عنده يعني هذه النظرة، فيلين قلبه فينساق لطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك الخوف يمنع الإنسان من مقارفة المعصية، وهذا أمر طبيعي. أنت تخاف ولله المثل الأعلى من فلان، فلا تخالف أمره. الطفل الذي يخاف من أبيه وأبوه معه عصا يجلد، كل ما اقترب هذا الأمر لا يمكن أن يعمل هذا العمل وأبوه يشاهده. فلله المثل الأعلى، إذا كنت خائفا من الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهذا الخائف أن يقارف معصية. قد تكون معصية يقول صغيرة، لكن أنت لا تنظر لهذه المعصية الصغيرة، وإنما ننظر إلى من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا خاف من الله سبحانه وتعالى امتنع واحتجز من أثر من هذه المعصية. خذ مثلا الغيبة، النميمة، الأذى السائد في حياة للأسف كثير من الناس، الحسد، الكذب، البهتان وغير ذلك، أكل الحرام. هل هذا الذي يغتاب الناس خاف من الله سبحانه وتعالى؟ حال غيبته لكثير من الناس لم يكن خائفا، وإلا لو تصور أن هذا المغتاب سيعاقبه الله سبحانه وتعالى لما تلفظ لسانه بهذا الغيبة، فلان قصير فلان طويل،
ما أكل الربا،
ما أكل الربا وأدخله إلى جوفه وأدخله إلى جوف أبنائه أمدا. كذلك هذا الخائف من الإنسان، هل تخط رجلاه ليزني بتلك المرأة أو ليسرق هذا المال أبدا، أو تعتدي يده على هذا المال. ولذلك هنا الشاعر عندما قال كيف تقطع الإسلام، كيف يقطع اليد السارق وهي سرقت ربع دينار، و يعني هذه وعندما تقطع تكون ديتها كذا وكذا، قال يد بخمس مئين قطعت ما بالها وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فلذلك الخائف لا يمكن أن يعني تقترف يده هذا المال وتسرقه كما لا يذهب جسمه إلى ورجله إلى أن يزني. كذلك الخوف يقود إلى تعميق الإيمان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف أيضا مآل صاحبه إلى الجنة، لمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف يقود إلى الجنة، إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأخيرا الخوف من الله إذا شاع في المجتمع شاع السلوك المستقيم والنفسية الهادئة، فلا تقارف معصية ولا تعتدي ولا تظلم ولا تزل، فيبقى سلوك المجتمع منقادا على الجادة المستقيمة، فيمنع من الوقوع في المهلكات.
الله يجزيك خير. وحقيقة بقي يعني محاور كثيرة جدا لهذا الموضوع، لعلنا نستكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. أيها المشاهدون، إذا لم يكن الخوف دافعا للإنسان لفعل الخير والكف عن الشر فليس خوفا مشروعا، وإنما هو قنوط ويأس ومرض. فالله عز وجل في القرآن يلوع الأسلوب في حث المسلم الخير أو دفعه عن الشر بين الرجاء والخوف والترغيب والترهيب، حتى يكون المؤمن متوازنا يسير على طريق مستقيم لا يغلب جانبا على جانب، فلا يطغى الخوف على الرجاء فييأس، ولا الرجاء على الخوف فيأمن، والنجاة كل النجاة والخير كل الخير في التوسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. أيها الأحبة، يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على نسوخ البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة 20-6-6-3-3-1 والرقم الثاني 260-7-5-4-1، وعلى البريد الإلكتروني أيضا hayat@almajtifi.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله، استودعكم الله وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.